الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. استعين بالله ونستفتح المجلس الثاني والخمسين من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري. في المجلس السابق ذكرت حديث أم سلمة: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن. كان حديث المجلس السابق، ولكن فاتني أن أعلق عن العلاقة بين الحديث والترجمة، أو بين الحديث والباب. أن البخاري قال: باب العلم والعظة بالليل، وجاب وأتى بالحديث اللي أمس اللي هو: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. فالتقط استيقظ ذات ليلة ليقول إن العلم والعظة بالليل يسوغ عملهما، وذلك لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال، عفوا، من حديث أبي برزة، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يكره النوم قبلها، أي العشاء، والحديث بعدها. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فهنا البخاري أراد أن يقول إنه وإن كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكره الحديث بعد العشاء، إلا أنه قد ورد عنه ما يدل على الحديث بعد العشاء، وكان جل ذلك الحديث في أمر العلم والعظة والخير، فكأنه يقول يستثنى من ذلك ما كان من ذلك. فأتى بالحديث الأول اللي هو باب العلم والعظة بالليل: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن. أما الحديث التالي فهو في باب آخر مرتبط به، قال: باب السمر في العلم، باب السمر في العلم. والسمر مقصود فيه ما يكون من الحديث في الليل، جيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في الصناعة الحديثية والإسنادية. بداية فيما يتعلق بالتصرف البخاري، أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب العلم في باب السمر في العلم، وأخذ ذلك من ماذا؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام متى؟ بعد صلاة العشاء، أنه قال: صلى بنا العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال كذا وكذا. فهذا دليل على الحديث بعد العشاء في مثل هذا السياق. أما من حيث الإسناد فالحديث من طريق الليث بن سعد رحمه الله تعالى ورضي عنه، وقد تكلمت عنه مرارا، وهو من أئمة المسلمين وفقهائهم الكبار من أهل مصر، توفي عام 175 للهجرة. عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم، وسالم هذا هو عبد الله ابن عبد الله بن عمر، وهو أحد فقهاء المدينة، أحد الفقهاء الكبار، وهو من أروى الناس عن أبيه، من أروى الناس عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: صلى بنا، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني في بيان معنى الحديث وما قد يشكل منه. هذا الحديث يعني حديث واضح الدلالة بين، ولكن هناك بعض ألفاظه وبعض رواياته وبعض الشواهد المتعلقة بهذا الحديث أثار بعض المشككين عليها إشكالا، وهو أنه قد ورد من بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر عليه قوم فسألوا: متى الساعة؟ فقال، فنظر إلى أصغرهم فقال: إن يدرك هذا الهرم، لا يدركه الهرم حتى تقوم عليه الساعة، حتى تقوم عليه الساعة، جيد، فقال: لا يدركه الهرم حتى تقوم عليه الساعة. فمن هنا شكك بعض المشككين في الحديث وقالوا: أدرك ذلك الطفل الهرم ولم تقم الساعة، جيد. والجواب هو أنه ذاك الحديث يدور في هذا الفلك، في فلك هذا الحديث. ووجه ذلك أن عائشة حين روت الحديث روته باللفظ التالي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، حتى تقوم عليكم ساعتكم. والمقصود بساعتهم ما هي؟
الموت.
موتهم. مقصود بساعتهم موتهم. فهذا الحديث الذي معنا في الباب وحديث عائشة وحديث أنس هي في فلك واحد، في معنى واحد، وهذا المعنى هو الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الوجه الثالث في الفوائد المستنبطة من هذا الحديث منهجيا وتربويا وفيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى هي في تعهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتذكير والموعظة والتحذير والإخبار عن الماضي وعن المستقبل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتفي بخطبة الجمعة ليذكر الناس، فكثيرا ما كانوا يذكرهم في أوقات مختلفة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بعد الصلوات أحيانا، وكان أحيانا يذكرهم حتى وهو في السفر إذا جاءت نازلة معينة أو أراد أن يخبر أصحابه بخبر مهم أو موضوع مهم جدا، أحيانا يجمعهم في السفر، يقول الصلاة جامعة فيجمعهم، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا من هو في جشره ومنا من هو ينتظل، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يحذر أمته شر ما يعلمه لهم ويخبرهم بخير ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، إلى آخر الحديث. فمواطن تذكير النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كانت متنوعة ومتعددة وليست منحصرة بموعد محدد أو ثابت، أحيانا بعد الصلاة، أحيانا حتى وهو يمشي، مثلا كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا، يأتي موقف معين، تعرفون أن مكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد الغزو، فجاءت امرأة من السبي فتبحث عن ابنها فضمته إلى صدره فقال أترون هذه ملقية ولدها في النار، هذا تعليق على حدث معين وهي موعظة معينة. على أي حال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال، هذا التذكير من النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة ومتنوعة. الوجه الثاني أو الفائدة الثانية هي في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الصحابة من دائرة المحسوس إلى دائرة المستقبل أو دائرة الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يهتم بذلك مع الصحابة. السؤال الآن، هل الصحابة كان في بالهم أنهم سيعيشون أكثر من 100 سنة؟
لا،
يعني الأغلب أنه إيش؟ الأغلب أنهم الأغلب في معرفتهم أنهم سيموتون، أليس كذلك؟ خلال 100 عام سيموتون ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة. ولكن هل كل إنسان يستحضر هذا المعنى؟ استحضار. أغلب الناس إيش؟ لا يستحضرون، أليس كذلك؟
صح.
أنت الآن ترى الإنسان يسير في حياته، أغلب البشر لا يستحضر أنه سيموت. أحيانا تأتي مواقف يسيرة في الحياة تذكر أنه في شيء اسمه موت، والله أنا حموت، أي والله أنا حموت، جيد؟ لكن أغلب الناس يسيرون في حياتهم ويعملون في دنياهم وكأنهم خالدين فيها، أليس كذلك؟
صح.
النبي صلى الله عليه وسلم دائما يخرج أصحابه من الأسر المادي، من الأسر الدنيوي، من الأسر المحسوس، إلى اختراق اللامرئي والنظر إلى المستقبل والنظر إلى النظر إلى ما ينتظر الإنسان مما هو غير مشاهد اليوم. ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ثم قال ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. فالشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، هذا فيه إخراج للحاضرين من الدوائر المحسوسة إلى العالم الغيبي، إلى الأفق، إلى أن لا تتأثر بهذا هذا العالم المحسوس فتنحبس فيه، فتنحبس فيه. واضح؟ طيب الفائدة الثالثة هي في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق نبوته. فلا يعرف أن أحدا من الصحابة عاش إلى ما بعد 100 سنة من آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف أبدا. ودونت أرقام تواريخ وفيات الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ومن آخرهم موتا أنس، وآخرهم موتا أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه، وكان من صغار الصحابة. فهؤلاء الصحابة أسماؤهم محصورة وتواريخ وفياتهم مسجلة. هل كان بالإمكان في الحالة العادية أن يعيش أحد إلى ما بعد 100 سنة؟ ممكن، صح؟ في ناس يعيشوا 130-140، صح ولا لا؟ إلى اليوم في ناس يعيشوا 120-116-100. فكان بالإمكان أن يعني يعيش أحدهم إلى ما بعد 100 سنة، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فلم يعش أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم يعش أحد ممن علم أي شأن من شأنه من أهل الأرض في تلك المرحلة، لم يعش إلى ما بعد 100 عام. وهذا من دلائل النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الفائدة الرابعة هي في الأسلوب النبوي في إثارة الذهن والتحفيز، التحفيز الذهني. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ يعني كان يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يبقى أحد أكثر من 100 عام على وجه الأرض، صح؟ لن يبقى حيا. لكن حين يقول أرأيتكم ليلتكم هذه، أنت الآن
متشوق،
إيش في ما الذي نعم رأيناها يا رسول الله، إيه ما الذي سيحصل؟ أرأيتكم ليلتكم هذه، هذا أسلوب تحفيز، تحفيز الذهن، شد الانتباه. مثل هذا الأسلوب يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال في الحج، قال: أي يوم هذا؟ قال الصحابة: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. أي بلد هذا؟ قالوا: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. يعني كلنا عارفين أن أي هذا يوم إيش؟ يوم النحر، ما تلخبط فيه، صح؟ وأنت أنت جاي الحج أصلاً، عارف متى الوقت ومتى المكان وإيش المكان. إيه يا رسول الله، كنا نظن أنك ستسميه بغير اسمه. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم أظن عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أوه كذا الآن الموعظة وصلت بغاية الوضوح وبغاية التحفيز السابق لها،
ما عاد ينسوها خلاص،
لا ينسونها طبعا. ولذلك هذا أصلا من أسباب ترى حفظ الصحابة للحديث، إنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح مفصل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل أساليب كثيرة عظيمة جدا في إثارة الانتباه وفي شد الانتباه، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في الأخير ترى، يعني تخيل أنت حاضر عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ما تحتاج أنه يتكلم بأسلوب معين عشان تركز معه، صح؟ ومع ذلك كان يستعمل هذه الأساليب، كأن في ذلك إشارة لمن بعده وغيره من الدعاء ممن يسيرون على نهجه أن يستعملوا الأسلوب الذي يثير انتباه السامعين. طيب ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. هذا حديث مر معنا سابقا، صح؟ مر معنا أظن تكلمت عن بعض فوائده، لكن سأذكر بعض الأمور الأخرى. إذن الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في ما يتعلق بالصنع الحديثية والإسنادية. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري من طريق شعبة بن الحجاج، وشعبة حفظتم ما يتعلق به، سواء فيما يتعلق بمشايخه أو تلاميذه. يحتاج أسألكم عن تلاميذي ولا تتذكرون تلاميذ شعبة؟ ما يحتاج أسألكم، صح؟ يعني ما يحتاج يعني ناخذ وقت فيما هو معلوم، أليس كذلك؟ طيب قابلني لو تعرفهم. طيب شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى ورضي عنه، مركز من مراكز الحديث النبوي، مدار من مدارات الأسانيد، مؤسس موسع لعلوم العلل والأسانيد والرجال، كان أحد المأمونين على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أمير المؤمنين في الحديث، وبقية الكلام ذكرته سابقا. ونقطة أخرى، هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير بن عباس، وسعيد بن جبير أحد أصحاب بن عباس المعروفين الذين حملوا عنه العلم، ليس من جهة التبليغ الرواية فقط. طلاب الصحابة على قسمين، هناك طلاب للصحابة حملوا عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط، جيد؟ فصار أولئك ينقلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، وهؤلاء تجدهم في كتب الحديث، تجدهم من المقلين من التابعين، أن يروي حديثين ثلاثة خمسة عشر خمسة عشر حديث، هذا الذي يعرف به الراوي. وهناك من التابعين من أخذوا عن الصحابة علوما كثيرة، ومنهم سعيد بن جبير. سعيد بن جبير لازم ابن عباس وأخذ عنه التفسير، وكان يكتب عن ابن عباس، كان يكتب، حتى أنه نقل عنه أنه كان يكتب حتى يمتلئ أظن اللوحة والهذا، فيكتب يعني في أدوات مؤقتة هكذا فقط حتى لا يفوته شيء من العلم. وقتل ظلما على يد الحجاج بن يوسف الثقفي. الوجه الثاني من الكلام عن الحديث هو، طبعا عفوا، أول شيء فيما يتعلق بالمناسبة الحديث للباب، لماذا أخرج البخاري الحديث في هذا الباب، باب استمر في العلم؟ برضو بعد العشاء. إيش
قال؟ نعم
حتتكلم إيه؟ طبعا من جمال شراح الحديث، وهذا اللي يحتاج ترجع لكتب أهل العلم ولا من جمال استنباطات شراح الحديث، انهم يلفتون الانتباه الى معاني لطيفه في مثل هذا، ما تصل اليها كذا بسهوله. ابن حجر ذكر، قال لماذا ذكر هذا الحديث في هذا الباب؟ قال يحتمل لكلمه نام الغليم، جيد، ويحتمل لفعل ابن عباس، لانه جلس سهر يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يفعله في الليل، جيد، وهذا سهر في طلب العلم. تعرفون الرواية الأخرى قال يعني فتظاهرت أني نائم، حتى لما قال فقمت فتمطيت، يعني كأنه كان تو صاحي من النوم يتمطط. ذكر ابن عباس هو فقط جلس يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرى ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو إلا مر معنا أظن سابقا الحديث يعني، قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إلى آخر. كم كان عمر ابن عباس وقتها؟ عبد الله يسأل. يعني كان عمر ابن عباس وقتها ما بين 10 إلى 15 على أقصى تقدير، يعني يمكن كان عمره وقتها 12-11 بهذا العمر. وهناك قول آخر في لماذا أخرج البخاري باب في هذا الحديث باب السمر في العلم، وهذا ما لا تستطيع التقاطه من نفس النص. قال لك البخاري أحيانا يخرج الحديث في باب ويخرجه في باب آخر، ويكون قد قصد من إخراجه في الباب الأول لفظة موجودة في الباب الثاني. هو نفس الحديث
بس اللفظ
اللي هو محل الشاهد أحيانا يكون في الباب الآخر، جيد، لأن في باب آخر أخرج البخاري هذا الحديث وفيه قال ابن عباس فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم نام. فهنا أخذ منها باب السمر. فإن قيل ولكن الحديث مع أهله ليس سمرا في العلم، والبخاري هنا يقول باب السمر
في العلم،
قالوا فإن كان هذا في شيء مباح فأن يكون في باب من أبواب العلم، فهو من باب أولى، هو من باب أولى. فهذه ثلاثة وجوه لذكر الحديث في هذا الباب. احنا في الوجه الكم الاول الثاني الوجه الثاني البيان الغريب هذا واضح ان شاء الله الحديث. الوجه الثالث هو في استنباط الفوائد، وانا كما قلت لكم اظن اني ذكرت هذا الحديث سابقا من جهة الفوائد فوائده وما الى ذلك، لكن ما في اشكال نذكر بعض الفوائد بوجه على وجه السرعة. الفائدة الاولى هي في نباهة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وحرصه على أن يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف أحواله، وكأنه حين شاهد حاله خارج البيت صلى الله عليه وسلم كأن ابن عباس حين شاهد حال النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت تشوق لأن يرى حاله
داخل
البيت. ولا شك أن هذا التشوق ليس خاصا ب ابن عباس وإنما هو
لعامة
الصحابة، ولكن ابن عباس عنده فرصة ليست عند غيره، وهي أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تكون خالته، فبات عند النبي صلى الله عليه وسلم في عند بيت خالته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيته صغيرا، كانت حجرة جيد، ولذلك في رواية أخرى في البخاري قال ابن عباس فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. هي نفس الوسادة واحدة، هي اللي نام عليها ابن عباس وهي اللي نام عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي نامت عليها ميمونة، واضح؟ فهذا كان حال خير من يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام. فالفائدة الأولى هي المتعلقة بفطنة ابن عباس، وهذه الفطنة يجب أن لا نخصها بابن عباس تحديدا، فنقول يمكن للإنسان وإن كان صغيرا وإن كان فتى وإن كان غلاما أن ينال من العلم ومن الفهم ما حصله ابن عباس، يعني أقصد ما حصله من ناحية نفس المقدار وكذا، لكن أقصد من جنس ما يحصله ابن عباس. وبالتالي يجب علينا أن لا نستهين وأن لا نستحقر ولا نقلل ولا نزدري من قيمة الفتيان وما يمكن أن يحصلوه من العلم، وفي نفس الوقت يجب عليهم هم أن لا يزدروا بأنفسهم وأن لا يظنوا أنهم لصغر أعمارهم أنهم لا يستطيعون أن يحصلوا شيئا. قد بلينا في هذا الزمن أن من دون 18 يسمى في القانون وفي العرف العام قاصرا، ولك أن تتخيل أثر هذه التسمية. تقاصر تمع في من أشياء كثيرة، لا حرج عليك في أشياء كثيرة، بينما تجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن من يسمون اليوم بالقاصرين منهم من قاد جيشا ومنهم من تجهز لأن يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم على بعث أو على معلم للناس أو إلى آخره. فبقدر ما تهيئ لهم من الظروف، بقدر ما تشعرهم بقيمتهم وأهميتهم، بقدر ما تكون النتيجة بإذن الله تعالى. الفائدة الثانية هي في إصلاح الخطأ الذي يحصل أمام الإنسان الداعي أو المصلح ولو كان في صلاته، إذا كان بالإمكان أن يصلحه. وذلك أن ابن عباس حين قام وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وأداره من خلفه وأوقفه عن
يمينه،
وهذا تعليم بالعمل، وهو تعليم يغني عن قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام فقم عن يمينه، فهذا تعليم بالحركة العملية، وفيها أن هذه الحركة لا تعارض مبدأ الخشوع في الصلاة ولا تعارض القيام قنوتا، لأن الله سبحانه وتعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فمثل هذا إذا حصل هذا الموقف وأمثاله يسوغ للإنسان أن يصلح خطأ معينا من هذا النوع ومن هذا الجنس وبهذا الاعتبار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.